غريب على باب الرجاء طريح يناديك موصول الجوى وينوح يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح
وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا وما كل باك في الغرام قريح
يقولون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار بلاء وجعلها دار امتحان أراد به سبحانه وتعالى أن يصطفي له من عباده صفوة أعد لهم دارا هي دار الخلد ظلها عرش الرحمن وجعلهم من خيرة خلقه منزلة ومكانة وهذا الابتلاء ربما يظن البعض أنه يتعلق بأمر دون أمر فإن ابتلاء الله عز وجل يتعلق في كل محاب العبد وفي جميع ما يكره فإن الله سبحانه وتعالى أراد من عبده الرضا والرضا منزلة عظيمة عند من عقلها أعني الرضا عن الله عز وجل فيما أمر وفيما نهى وفيما قدر وفيما أصاب وابتلى فهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض والعباد جميعا هم عبيده هو سبحانه وتعالى الذي يتصرف في ملكه كيفما شاء والابتلاء لا يكون إلا فيما يكره العبد إذ هو من البلية وهو من الرزية فقد يكون الابتلاء عند البعض نعمة ويكون عند الآخرين نقمة وكل بحسب تعلقه بالله عز وجل فابتلاء الإيمان أي أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعبدوه وأن يؤمنوا به ويوحدوا هذا ابتلاء رضي من رضي فكان هذا البلاء من أعظم نعم الله عليه وسخط من سخط وكان هذا الابتلاء من أعظم نقم الله على العبد وربما العبد يكون مبتلى وهو لا يشعر يأتي بأمر الله عز وجل على مراد الله، ويأتي بنهي الله عز وجل على مراد الله، بل يتسخط في القليل والكثير. وربنا تبارك وتعالى بين لنا أن الثبات على أمر الله عز وجل هو من عظيم البلاء، وأن من فاز ونجا هو من ثبت على أمره سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذا ابتلاء، وابتلاء عظيم جدا وجب على العبد أن يعقله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ سبب فلاح العبد ونجاته من هذه التجارة التي إما ربح وإما خسارة أن يعقل عن الله، وأن يعلم ما هو المراد من هذا البلاء. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. على الرغم من أن هذا بلاء عظيم من تكاليف لا يتحرك العبد إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا يتحرك إلا بهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو البلاء. ولكنه إن عقل عن الله عز وجل نوع هذا البلاء أنه ينجيه من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو نظرنا ما هو بعد البلاء لوجدنا فتحا عظيما وفرجا قريبا من الله سبحانه وتعالى. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز الذي من عقله علم أن ابتلاء الله عز وجل رفع، وأن ابتلاء الله عز وجل علو. والله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بما يحب وبما يكره، ولذلك لابد من الرضا. فربما العبد لا يعقل عن الله ما هو المراد من هذا البلاء فيتسخط. والذي يتأمل في رحلة موسى عليه السلام يرى أن موسى عليه السلام خرج قاصدا عبدا صالحا، قد أخبره الله عز وجل بأن عنده علما، فزكاه ربه تبارك وتعالى، فكان شوق موسى وحنين موسى متوجه للقيا هذا العبد. فلما لقيه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وغالبا الطالب يرمق المعلم حتى يتبعه في السلوك والهدي لا بالقول والكلام. فانطلق أي موسى والخضر حتى ركبا سفينة، فإذا بأهل السفينة قد حملوهما بغير نول بغير أجر، تكرمة لهذا الرجل الصالح الخضر. فعلى حين غرة وعلى حين غفلة فإذا بالخضر ينزع لوحا من السفينة ويلقيه في البحر إفسادا لهذه السفينة. فتعجب موسى عليه السلام وقال: قوم حملونا بغير نول ثم تفسد سفينتهم، أغرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وكان العهد من الخضر على متابعة موسى له ألا يسأله عن شيء قط حتى يخبره هو من هذا الأمر شيئا. فقال له: أما اتفقنا على عدم الكلام؟ رغم أن هذا السلوك مشين، رأى من هذا الرجل الصالح أنه أفسد لقوم سفينة وهم حملوهما بغير أجرة. فعندها سكت موسى عليه السلام وأذعن للأمر، فانطلق أي سار موسى والخضر، فلقيا غلاما دون سن البلوغ ما يكتب عليه من شر قط، فقتله الخضر بدون جريرة ظاهرة، فأفزع هذا موسى جدا وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. في الأول كان هذا الأمر أمر مختلف غريب، أما هذا واضح جلي، قتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ولكن الخضر عاب عليه مرة أخرى السؤال، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أما اتفقنا على عدم السؤال؟ هذا بين عبد وعبد، كيف برب العباد الذي يجري على خلقي من الحكم العظيمة ومن الآيات ما تحار فيها العقول بلا فهوم للبشر والخلق إلا بعد إنزال رحمة الله عز وجل بمن أوقع به البلاء. بعدها فانطلق بعد تعهد من موسى بعدم السؤال، وأن السؤال الثالث ما بعده إلا الفراق، فانطلق فوصلوا إلى قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. سأل بعد شدة من السفر وعناء من الجوع، أو بعد عناء من السفر وشدة من الجوع، فسأل أهل القرية بعض الطعام فأبوا أن يضيفوهما. فانطلق الخضر وموسى عليه السلام فوجد جدارا يريد أن ينقض، جدار مائل، فعندها قال الخضر لموسى هيا بنا نصلح هذا الجدر، فنقضه ثم أقامه. فتعجب موسى، يعني هؤلاء قوم ما عملوا لنا معروفا قط وقد أزدينا هذا المعروف، أما آن لنا أن نأخذ على هذا أجرا؟ فعندها كان الفراق بين العبد الصالح وبين نبي الله موسى عليه السلام. ثم أخبره خفايا هذه الأمور الثلاثة، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. المشكلة أن هؤلاء المساكين لا يملكون إلا هذه السفينة، يتقوتون بها أسرهم جميعا، وملك هذه البلاد إذا رأى شيئا أعجبه أخذه، فأردت هنا العيب للمصلحة ألا تضيع السفينة. وأما الغلام فكان أبواه صالحان، رجلان صالحان، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أن يكون ولدا صالحا زكيا نقيا بدل هذا الغلام الذي في علم الله أنه شقي. وأما الجدار فكان لأيتام، وهؤلاء أبوهما كان صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فالذي يتأمل في هذه الصور الثلاث يرى أن مجريات البلاء على العباد في ظاهر الأمر الشد، فقد يبتلي الله العبد بالضر بالمرض الشديد فتراه يتلوى ويتألم من شدة الآلام، ربما يكتم ويصبر، وربما من طبيب إلى طبيب، المهم أنه متضجر من شدة المرض، وربما يبتلى بالفقر لدرجة أنه لا يستطيع أن يصبر عليه، وربما يبتلى بالجراح والآلام والأحزان والهموم وغيره، ولكن إن عقل عن الله عز وجل وعلم أن بعد هذا البلاء رفعة، وأن بعد هذا البلاء تمكين من الله عز وجل لمن صبر وعبر المحنة، سلم لأمر الله عز وجل، ولا يكون هذا التسليم إلا بالرضا عن الله. ولذلك ربنا عز وجل يتعجب من خلقي وعبادي، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا أصول البلاء ثلاثة: شدة مرض، شدة فقر، شدة خوف. ليس هناك بلاء أعظم من المرض وأعظم من الفقر وأعظم من الخوف. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند بمجموع طرقه حسن: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم في حال أمن لا يخاف شيء، ليس هناك مخوف من بشر أو من مرض أو من فقر أو من علة أو من بلية أو من رزية. المهم أن المخاوف زالت عن العبد من أول النهار إلى آخره. آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده صحة يستطيع أن يعبد بها الله. وأعني هنا بالمعافاة ليست كأجسام البغال والحمير يأكلون ويرتعون في نعم الله عز وجل وهم على المعاصي والذنوب، لا، ليست هذه بصحة. إنما أعني بالصحة من وفقه الله عز وجل لبدن يحمله على الطاعة، يستطيع أن يصلي قائما أو أن يصلي قاعدا أو أن يصلي على جنب، يستطيع أن يأتي أمر الله عز وجل على مراد الله ببدن ليس فيه تعويق، ليس بمعوق. فهذه من أعظم النعم وأجل المنن على الخلق وعلى العباد. معافا في بدني عنده قوت يومه، وجد في بيته ما يبلغه إلى صبيحة اليوم التالي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فطريق الجنة لابد فيه من هذه البلايا وهذه الرزايا، وأنت تسير إلى الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، نبي من الأنبياء أرسله الله عز وجل، ورغم هذا شدد عليه وعلى من معه البلاء من خوف وشدة مرض وشدة جوع، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى التمكين، حتى يزول الخوف ويزول البلاء الذي هو بالمرض أو بالفقر. قال عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. وليس هنا معنى النصر التمكين، لا ثم لا، إنما النصر هو أن تثبت على أمر الله عز وجل وأن تعبر المحن من بلايا ورزايا بقلب راض عن الله حتى تحط برحلك في الجنة. ذكر ربنا عز وجل لما ذكر التجارة لخلقه وعباده: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجزاء: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، فقط ذلك هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، يعني الكل يحب اللذة العاجلة من صحة أي معافاة ومن أمن ومن شبع. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، قد تأتي وقد لا تأتي. فالأول مضمون لمن وقع عليه البلاء أن الجنة مأواه وأنه في النعيم دائم وأن له عند الله عز وجل منزلة. أما أن يمكن له في الأرض برفع البلاء والضر فقد يأتي وقد لا يأتي. ولذلك من ظن أنه بانتظاره للمعافاة في الأبدان أو في سعة الأرزاق أو في الأمن التام فما عقل عن الله عز وجل شيئا قط. من عقل عن الله علم أن الدنيا دار بلية ودار رزي، وأن السعيد فيها فقط من كان مع الله. كم من أنبياء جاءوا وعظم الله عليهم البلاء وخرجوا من الدنيا وما مكن لهم بشيء. ثم ذكرنا ربنا تبارك وتعالى أن الجنة لهم ولأتباعهم. ولو تأملنا في فقه البلاء لمن عقل عن الله نجد أنه من السنن الثابتة. فلننظر لحال نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان قبل التمكين وما كان بعد التمكين، أي قبل التمكين والعلو في الأرض وبعد التمكين والعلو في الأرض. وقد مر النبي، أعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مر بالمرحلتين، مرحلة الاستضعاف ومرحلة التمكين. وعلى الرغم من هذا ظل البلاء ملازما له إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. في مرحلة ما قبل التمكين ذاق من البلاء ما لم يذقه نبي قط، من تعذيب ومن شدة ومن ضر، حتى أن أصحابه سامهم قومهم سوء العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به الضر أنه هو نبي الله عز وجل والكل يسخر منه، وأصحابه مستضعفون لا يملكون دفاعا عنه. دخل مرة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد، والحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، دخل المسجد فقام يصلي وقريش ينظرون إليه. فلما كان ساجدا قال بعضهم: من يضحكنا اليوم على ابن أم أبي كبش؟ وأبو كبش هذا قيل جد لأمي من الأصول البعيدة للنبي صلى الله عليه وسلم. من يضحكنا اليوم على ابن أم أبي كبش؟ فقام رجلا من أشقى القوم الجلوس وجاء بسلى جزور لبني فلان، وسلى الجزور هو الفرث مع بقايا المشيمة في بطن الناقة، ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: وأنا أنظر الفرث والدم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال: وأنا أنظر ولا أستطيع أن أفعل شيئا، وهم يضحكون ويتمايلون. بلغ به الضر أن قريش كانت تنشد الأشعار في ذم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسير بها الركبان، أشعار فيها من السب والقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتغيظون ويتألمون لما وقع وما يقع لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يجلس معهم يداعبهم ويهون عليهم الأمر: ألا ترون إلى سب وعيب قريش إياي؟ ألا تتعجبون من هذا؟ إنهم يسبون ويشتمون مذمما، يعني كانوا لا يقولون محمد. وصل الاستنقاص والسخرية إلى أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر قط، يقولون مذمم أبينا ودينه قلينا، ومن هذه الأشعار وهذا السب وهذا الذم. ألا ترون كيف ذهب الله عز وجل عيب وسب قريش عني؟ هم يسبون مذمما وأنا محمدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يمضي ويسير إلى الله عز وجل بلا توقف ولا تعثر، وحمم البلاء تصب عليه وعلى أصحابه. يدخل عليه خباب بن الأرت والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد ببردة الله في البيت، أي عند الكعبة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كشف خباب عن ظهره وبطنه، فإذا ومحمى بحديد من نار وصل من الشحم، أي من الجلد الظاهر، إلى العظم. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم مما وصل لحال أصحابه. فطمع خباب بدعوة قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ هذا البلاء فيه الرفعة، هذا البلاء هو العلو، هذه العلامات والرايات التي في بلال وفي عمار وفي خباب هي علامات خير في الدنيا والآخرة. قال لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشتر إلى قسمين، ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه وعصبه. في مجلس لعمر بعد التمكين كان في المجلس خباب وبلال وجماعة، فأثنى عمر على بلال أن بلال لقي في ذات الله ما لقي، وأنه عذب حتى أنه كان تطفأ النار بلحمه وشحمه. فكان في المجلس خباب فأراد أن يبين أمرا آخر، فقال يا أمير المؤمنين كيف ولو رأيتني؟ الأمر ليس على بلال فقط، بل كل الصحابة ذاقوا من هذا الشيء الكثير. فكشف خباب عن ظهره فإذا بظهره أخاديد يدخل اليد حتى تصل إلى العظم. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف البلاء بعد التمكين، لما وصل إلى المدينة فإذا برؤوس النفاق وإذا باليهود قاموا قومة واحدة اتفقوا جميعا على أن يطفئوا هذا النور. روى البخاري عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق قاصدا بيت سعد بن عبادة وكان مريضا، فأراد أن يعود وأردف خلفه أسامة، فبينما هما يسيران فإذا بأخلاط من المسلمين والمشركين واليهود جلوس، وبينهم رأس النفاق عبد الله بن أبي. فلما اقتربت دابة النبي صلى الله عليه وسلم وضع ابن أبي ثوبه على أنفه وقال غبر علينا ابن أبي كبش، سخرية واستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم نزل فسلم على القوم، فقال عبد الله بن أبي يا محمد لا تغشانا في مجالسنا، اجلس في بيتك فمن جاءك أخبرته. وكان في المجلس بعض الصحابة فقام إلى ابن أبي وقال بل يا رسول الله اغشانا في مجالسنا وقل ما شئت ودع ما شئت، وقاموا جميعا يقتتلون. فعندها نزل النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهم، ثم انطلق إلى بيت سعد بن عبادة وكان سيد الخزرج، فلما عاده قال له أما بلغك ما قال أبا الحباب، يعني هذا المنافق رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، أما بلغك ما قال أبو الحباب؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما عليك؟ لا تغضب، فوالله لقد جئت المدينة وإن التاج يخرز له ليوضع على رأسي، فلما رآك شرخ، أصابه شرخ في قلبه من عظيم الألم الذي وقع به من وصول النبي صلى الله عليه وسلم. بل ظل المنافقون بين لحظة وأخرى يحاولون الكيد للمسلمين. في غزوة من الغزوات قام غلام أنصاري مع غلام مهاجري يتكاسحان، يعني يتصارعان، فكسع المهاجري الأنصاري ألقاه في الأرض، فصرخ الأنصاري وقال وأنصار، وصرخ المهاجري ومهاجري، وكاد الحيان أن يقتتل، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، وتفرق الحيان. ما سكت رأس النفاق، قال عبد الله بن أبي ما لهؤلاء القوم، يعني المهاجرين، ما لهؤلاء القوم إن مثلنا ومثلهم كمثل القائل سم كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بلغ هذا الكلام عبد الله بن عبد الله بن أبي فوقع في نفسه موقع عظيم، وعلم أن أباه ربما يقتل، فأسرع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بلغني أن أبي قال كذا وكذا، ووالله لو شئت أن أتيك برأسه لفعلت. فقال لا يا عبد الله بل كن بارا بأبيك. تعاظم الأذى حتى وصل إلى حد الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا راجعا إلى المدينة، ففقدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عقدا لها، فتأخرت للبحث عنه حتى سار القوم مرحلة، فلما وجدته وجدت أن القوم قد ساروا، فإذا بصحابي جليل من خيرة الصحابة يتتبع أثر الجيش، فوجد سوادا، وجد أم المؤمنين رضي الله عنها جالسة بظل شجرة تنتظر وتقول في نفسها سيفقدوني ثم يعودوا. فلما رآها عظم الأمر وأتى بدابته وأناخها ثم ابتعد، فركبت حتى ساقها إلى الجيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عادي حتى بين العوام عادي، بل إن أم سلمة رضي الله عنها لما هاجرت من مكة إلى المدينة ما أوصلها إلى المدينة إلا رجل مشرك، تقول والله ما رأيت خيرا منه قط. ولكن أهل النفاق لا يسكتون، لابد أن يجعلوا من كل حدث قصة ومن كل أمر عادي مصيبة، فقالوا ما حدث ما حدث إلا أن هناك علاقة بين صفوان وبين أم المؤمنين رضي الله عنها. وتعاظم الكلام بخبث ودهاء حتى سقط في الكلام جملة من الأصحاب كحسان بن ثابت وحمن بنت جحش ومصطح بن إثاثة كان ينفق عليه الصديق رضي الله عنه. فشى الأمر وانتشر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال يا معشر الأوس والخزرج، يا معشر الأنصار، ما تقولون في رجل بلغ أذاه آل بيتي؟ يعني لا يسكت ويتكلم بدهاء وخبث ماكر يربط بين الجمل وبين الكلمات والأحداث حتى يوقع في قلوب المسلمين شرا. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج الذي منهم عبد الله بن أبي بن سلول. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إن كان من إخواننا الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج رأينا فيه رأيك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج حمية على قومي فقال والله لن تقتله ولست بقاتلي. فقام آخر وقال لسعد بن عبادة إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، وكاد الحيان أن يقتتلا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما حتى نزلت براءة أم المؤمنين من فوق سبع سماوات، كل من اتهم بالفاحشة برئ من الأخيار، برئ بوسائط جريج، برئ بنطق الغلام، مريم عليها السلام برئت بنطق ولدها، أما عائشة رضي الله عنها فنطق الحق ببراءتها من فوق سبع سماوات. أيها الأحباب، قد يتصور البعض أن البلاء الذي يقع بالعبد من علة، مرض، من ضيق، من فقر، من شدة، من خوف يزلزل القلب، أنه ضائع في الدنيا. والله الذي لا إله غيره، إن ضياع الدنيا بأسرها أهون من موضع صوت لك في الجنة. اصبر واحتسب واعلم أن الدنيا دار بلاء ولا راحة لك حتى تحط برحلك في الجنة. قال سفيان الثوري: إن المؤمن لا يذهب روعه خوف حتى يحط بأول قدم في الجنة. طالما أنك خارج الجنة لابد أن تخاف ولابد أن تشعر بالخوف. لذلك نرى أن كثيرا من الناس مخاوفهم المرض، الطعام، توافه من الأمور، بينما قد يكون في المرض كثرات وعظيم من الأجر والثواب، وقد يكون في قلة الطعام من الخير الكثير. أن يزكو قلبك وتعلو وتنبل عند الله عز وجل، وقد يكون في الخوف الملاذ واللجأ والاستغاثة بالملك سبحانه وتعالى. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما زال البلاء يصب على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يصب صب في كل مرحلة وفي كل مسير، وما زال البلاء مستمرا. فهؤلاء هم اليهود الذين كادوا المكائد وعظموا البلاء وشددوا، وكان بينهم وبين المنافقين علاقة، وبينهم وبين المشركين علاقة، والكل مجمع على إيقاع الضر برسول الله صلى الله عليه وسلم. دعت يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من دعا. فلما ذهب ومعه جملة من الأصحاب سألت: أي اللحم أحب إليه؟ فقيل لها: الذراع. فوضعت في الشاة سما، ثم زادت السم في الذراع زيادة عظيمة. وما كان منها إلا أنها أرادت أن تؤدي رغبة يهود في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وضع مضغة من الشاة، من لحم الشاة، في فمه، مضغها أو لاكها، ثم وقف وقال: تخبرني هذه الذراع أن بها سما. وأكل بعض الأصحاب ومات منهم ثلاثة. فقال: أتوني بالمرأة. فسألها: أوضعت في هذه الذراع شيئا؟ إنها أخبرتني أن بها سما. قالت: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قالت: قلت إن كان نبيا أنجاه الله، وإلا فقد استرحنا من شره. إنها معركة مستمرة، إنه البلاء الذي يصب لنعرف قدر نعمة البلاء وقدر نعمة الصبر عليه والثبات، وأن الدنيا لا دار راحة لأحد قط. مهما تلذذ المتلذذ وتنعم المتنعم، هي دار نغص تتقلب عليك كما تتقلب الريح في الوقت الشديد جدا جدا. فلذلك ينبغي أن يلقى العبد هذا البلاء برضا عن الله عز وجل. فهنا انطلق اليهود، فإذا برجل من أسحر أهل الأرض، لبيد بن الأعصم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي بشر، يصيب ما يصاب الخلق جميعا، فسحر حتى أنه كان ربما ينسى بعض الأشياء، هذا بخلاف ما يتعلق بالوحي والتشريع. ثم نزل جبريل وأخبره بمن وضع فيه أو له هذا السحر، وأخبره بموضعه ومكانه بمشاطة في بئر إيريس. ثم أخذ هذا، وفي نفس الوقت برئ النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في استمرار وفي زيادة، إلى أن كان من آخر المراحل، في آخر مراحل النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت به العلة وعظم به المرض قبل موته بعشرة أيام. فدخل عليه داخل وقال: ما بك يا رسول الله؟ قال: أرى أن الألم في إبهري ينذرني أو يخبرني أن الشاة المسمومة تحرك سمها. والحديث رواه أبو داود ورفعه جماعة وأرسله آخرون، وأظن أن هذا دنو أجلي. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من هذه العلة بمعنى هذا الحديث إلى أن وافته المنية، فكان يتألم عظيم الألم، وكان يقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فقالت له النبي له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتشتكي؟ فقال: إن الألم يضاعف علي أشد من رجلين في هذا المصرع، لأن الموت له سكرة وله شدة. ثم أشار إلى السماء وقال: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، حتى قبض صلى الله عليه وسلم. فأيها الأحباب، السالك إلى الله عز وجل لابد أن يلقى هذا الطريق الوعر برضا، بثبات، بعلم أن الدنيا لا تدوم، وأن الدنيا لا نعيم فيها إلا منغص، ولا نعيم إلا بطاعة الله عز وجل. إن وجدت في قلبك رضا عن الله عز وجل فأنت أنت، حتى ولو كنت حافي الأقدام ممزق الثياب، لا تجد من الطعام إلا الكسر. ما يفيدك أن لك القصور أو أن الدنيا جمعت لك ثم خرجت وأورثتها غيرك وأنت على غير طاعة لله سبحانه وتعالى. من عظيم ما وقع من بلاء على أهل العلم كثير، منهم ما وقع على هذا الإمام العالم الجليل إمام أهل السنة الإمام أحمد. الإمام أحمد كان فيه هدوء وسكينة، قل أن توجد في عالم. وقعت فتنة عظيمة في زمانه وعصره قام بها الخليفة وأجبر عليها الناس جميعا، وهذه كانت بدعة شنعاء قوامها أنه قال بأن القرآن مخلوق وأنه ليس بكلام الله عز وجل. شهر سيفا على هذا، وتبع في هذا بعض علماء الكلام حتى انتشر الأمر. من العلماء من وافق، وبقي الإمام أحمد ثابتا على هذا الأمر العظيم أن القرآن كلام الله عز وجل، وما تعلمناه ممن سبق إلى الصحابة رضي الله عنهم أن القرآن هو كلام الله. أخذ وأوقف أمام الخليفة وأمر بالرجوع فأبى، ظل محبوسا قرابة العامين وكسور. جيء به في ليلة ليلاء والخليفة المعتصم قد آذن من معه أنه قاتل أحمد، أي الإمام أحمد. فذهب إليه مسؤول الخليفة وقال له: يا إمام، جئتك من عند أمير المؤمنين، وإنه لن يتركك على هذا الأمر، وإن غدا موعدك معه، وإنه إما أن يحجبك عن الخلق والبشر حتى لا ترى شمسا فتموت، وإما أن ترجع عما أنت عليه. وكان هذا من الليل، وفي الصباح جاء به أمام الخليفة وعلماء الاعتزال وقوف، ظلوا ينظرون الإمام أحمد وهو ثابت على أمر الله عز وجل في اليوم الأول ثم في اليوم التالي، حتى أقسم الخليفة على قتله. فكان من الليل أن دعا من يأتيه بخيط وربط تكة سرواله، واستعد بأن في الصبيحة اليوم الثالث عجبا، وفعلا رأى جموعا حاشدة، رأى السيوف مشهرة، ورأى صور الدماء تكاد أن تسيل، حتى أوقف أمام جمع من علماء الزمان من أهل الاعتزال يناظرون الإمام أحمد، ولكنه ما وافقهم جميعا، حتى قال قائلهم: يا أحمد، إذا كلمناك بالقرآن كلمتنا بالسنة، وأيهما أعلى، القرآن أم السنة؟ فقال لهم الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان هذا الولد الذي سيرث أو هذه البنت قاتلة أو قاتل أو عبد ما حكمهما؟ فسكت فقال إن السنة قاضية على القرآن وأن القرآن تشريع وأن السنة تشريع وجاءنا بأن القرآن كلام الله عز وجل. الشاهد أنه عذب عذابا شديدا وديس حتى قال أغمي عليه وما دريت. فقيل له وضعت في الأرض وسرنا عليك مرارا حتى ما شككنا في قتلك. وظل ثابتا رضيا بأمر الله عز وجل حتى صار علما من الأعلام وراية من الرايات. إن ذكرت أو إن ذكر الخير لهذه الأمة مع الصديق في حروب الردة ومع الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. فأيها الأحباب احذر، احذر أن تعلم أن الدنيا دار راحة أو أن ترجع عن أمر قدره الله عز وجل أو أن تتسقط على مقادير مالك الملك. ما يجري في هذا الكون يقدره الله تبارك وتعالى. ابن عباس ركب يوما ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، قف أمام أمر الله عز وجل واحفظه في نفسك وأقمه ولا تتردد عنه أبدا، احفظ الله تجده تجاهك أينما سألت ربك فهو معك، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، كل الخلق عجز عن نفعك إلا بأمر قدره الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن الله قدر هذا قبل خلق الخليقة 50,000 سنة. فأيها الحبيب رضي من رضي وسخط من سخط. الرضا سبيله الجنة والسخط سبيله البعد عن الجنة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الرضا ومن أهل التقى. أسأل الله أن يبارك لنا في ديننا وأن يحفظنا بحفظه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين.
وما كل باك في الغرام قريح يقولون لي غني وبالقلب لوعة أغني بها في خلوتي وأنوح غريب على باب الرجاء طريح. Oh.